السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بأهلي وإخواني وأحبابي، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنهم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. ابتداء أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق عبيده المتكلم، وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإخواننا جميعا من القائمين بالقسط، القوالين بالحق، الناصرين للحق، الناطقين بالحق، السائرين على مسالك أهل الحق، اللهم آمين. ثانيا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وأن يجعل إخواننا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثالثا أسأل الله تعالى أن يوفقني للانتصار للمظلومين والمقهورين من أهل الإسلام، وأسأله سبحانه أن يستعملنا ما حيينا في نصرة الدين والملة، وأن يجعل مبتغانا في هذه الحياة الدنيا أن نتبع الحق بدليله، اللهم آمين. بدأت بهذه المقدمة لأقول لإخواني وأخواتي أن الباعث والدافع على هذا المقطع وهذا اللقاء هو الانتصار والانتصاف لأخواتنا المقهورات المظلومات ممن قتلن غيلة، سواء كانت أختنا، سواء كانت الأخت الكريمة التي قتلت في جامعة المنصورة، طالبة جامعة المنصورة، أو سواء كانت أختنا التي قتلت غيلة في الأردن، وغيرها من أخواتنا. والحقيقة أنني فعلت هذا امتثالا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن ترده عن ظلمه. فأردت في هذا اللقاء أن أنتصر لأخواتنا وأن أجتهد غاية الاجتهاد في بيان الحق، وأن أبين بعضا من الأصول التي ينبغي أن نجتهد في فهمها إزاء هذه القضايا وهذه النوعيات المتكررة، لا سيما وأن من المعضلات توضيح الواضحات وبيان الثوابت والمحكمات الفطرية العقلية قبل المحكمات الشرعية. أقول: رحم الله تعالى أختنا نيرة وأختنا إيمان الأردنية وأخواتنا جميعا، وعظم الله تعالى أجر أهلهما، وأؤكد أنه لا يختلف عاقلان أن ما تعرض لهما الأختان الفاضلتان من قتل هو جريمة لا يماري فيها أحد، لا يماري فيها أحد. دوافع الجريمة، ملابسات الجريمة، أمرها عند الله سبحانه وتعالى، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وهناك يعني من هم أولى منا بالحديث في قضية الملابسات، ومن هم أولى منا ببيان الحقائق بعد التحقيقات. ولكن حينما ينظر الإنسان إلى هذه النوعية من هذه الجرائم يجد أن الناس فيها على أطراف، فنجد طرفا يرضى بالقتل، والرضا بالقتل قتل، وطرف آخر يختلق ويفتعل أزمة بعيدة عن لب المشكلة وعن أسبابها الحقيقية، وطرف ثالث يجتهد غاية الاجتهاد أن يتفهم الأمور وأن يدرك الأمور ببصيرة علمية ودينية وتخصصية. وهذه مسألة تتكرر معنا تقريبا مع كل حادث من هذه النوعية. أيضا هناك عشرات الحوادث تحدث للرجال، للأطفال، للنساء، ويتم السكوت عليها وتمريرها وعدم تضخيمها. ولكن الملاحظ أن هؤلاء الذين يقومون بتسليط الضوء على قضايا بأعينها ثم بعد ذلك يعني يمررون قضايا أخرى، لعل هذا الذي يدفعهم هو الجندر، لعل هذا الذي يدفعهم هو الجندر، هو النوع، إنهم منحازين لنوع معين دون بقية الأنواع. هذا يذكرني بشعب الله المختار الذي يزعمه يهود، وهذا لا شك أنه من الحيث ومن الباطل، لأن الشرع الحنيف لا يفرق بين متماثلين. إذا كنا نبتغي أن ننصر الحق فلننصر الحق مطلقا، واخد بالك؟ يبقى دي قضية يابد أن ننتبه لها. أيضا هناك من يهاجم أي صوت عاقل يخالف توجهه واعتقاده الذي اعتقده قبل أن يستدل، لمجرد العاطفة مثلا، أو لمجرد أنه قد انحاز عقليا لرأي من الآراء، ولو كان هذا الرأي موجها، ولو كان هذا الرأي فيه إشكاليات. طبعا لا شك أن هذا الكلام أيضا هو نوع من أنواع الطرفية الموجودة في مثل هذه المشكلات. أيضا هناك من يصطنع مشاكل ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا قمت بتصحيح بعض الأخطاء في هذه المشاكل رد عليك بمغالطة واضحة. تقريبا المغالطة دي بسمعها على طول في كل هذه القضايا، يقولون لك هو ده وقته، هو ده وقته، انت بتتكلم دلوقتي، طب استنى شوية يا أخانا، ووقته هيجي امتى؟ هو وقته هيجي امتى؟ يعني كل شوية تحصل مشكلة، او يتم افتعال ازمة، او يتم افتعال اراء معينة لتوجيه الناس لشيء معين خبيث، فيقوم الناصحين بدورهم فيترد عليهم ويتقال لهم اسكتوا، انتوا بتفهموش، هو ده وقته. سبحان الله العظيم، هو ده وقته، لان القاعدة الشرعية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا واجب من أوتي شيئا من العلم الراسخ، أن يبين للناس الحق ولا يكتمه، لا سيما إذا انتشر الباطل وصار الباطل بمثابة المسلمات عند بعض الناس. لعل كل هذه المقدمات أردت بها أن أقعد أن اللي بيحصل دلوقتي مش مجرد هوجة، ولكن هناك أزمة مفتعلة يراد بها نشر أشياء معينة كما سيأتي معنا إن شاء الله. التعليقات اللي انتوا بتشوفوها الآن سنة 2022 في حادث أختنا نيرة، أو في حادث أختنا إيمان الأردنية أو غيرهما، سمعت مثلها تماما في مشكلة ليلة رأس السنة. لو تفتكروا معايا ارجعوا كده ليلة رأس السنة سنة 2020 ميلادية، لما حصل تحرش جماعي بفتاة في مدينة المنصورة، وتم افتعال أزمة آنذاك. هذه الأزمة افتعلها العلمانيون واللادينيون والإباحيون ممن يبغونها عوجا. ماذا قالوا؟ قالوا بافتعال أزمة وثنائية التحرش والتبرج، لو انتوا فاكرين، وقعدوا يقولوا البنت تلبس اللي هي عايزاه، ومش من حق مخلوق انه يبص لها، ولا من حق مخلوق انه يعاكسها، ولا من حق مخلوق انه يتطلع لها، ولا من حق مخلوق انه يتحرش بها. طيب هل الكلام ده كلام صح؟ هيجي الكلام ده، هيجي التفصيل فيه. طبعا نحن لا نرتضي التحرش، بس ما حدش يصطاد في الماء العكر. عمرنا في حياتنا ما نرتضي ان اخت لنا في الله او مسلمة او اي واحدة حتى ولو ما كانتش مسلمة ان يتحرش بها احد، او ان يهاجمها احد، او ان يتعرض لها بالسوء. هذا كله من المسلمات الفطرية العقلية الدينية. ولكن افتعال هذه الأزمة كان له ما بعده، ويمكن أنا فطنت إلى هذا وعملت محاضرتين أحيل إخواني عليهم، محاضرة بعنوان التحرش ليه، واتكلمت فيها عن أسباب التحرش من وجهة نظر علمية ومن وجهة نظر شرعية ومن وجهة نظر علوم مختلفة، يعني علوم أهل الاجتماع، العلوم النفسية إلى غير ذلك. وبعد كده عملت محاضرة أرجو من إخواني جميعا أن يستفيدوا منها، وهي بعنوان التحرش والتبرج شبهات وردود. جمعت فيها تقريبا 15 شبهة قيلت آنذاك على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قمت بالرد عليها من كل الوجوه الممكنة. الآن سنة 2020 يتم إثارة نفس القضية ولكن بشكل أوسع وأضخم وأكبر، وهناك يعني نوايا سوء كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب ممكن واحد يقول لي ليه بيتم إثارة هذا الأمر؟ حقك إن أنت تسأل ليه الأسباب التي تحدث أمام هذه الأزمات، والجواب المختصر لأن العلمانيين خايفين إن الناس وعامة الناس وبالذات الشباب والبنات يعرفوا حقيقتهم. طب هي إيه حقيقتهم؟ خد يا سيدي، أول حقيقة إنهم بيشتغلوا عند أسيادهم في الغرب، هم وكلاء الغرب في بلادنا، كل دورهم إنهم بيشتغلوا بالريموت كنترول علشان يشغلوا الرأي العام عما نحن فيه وعما نحن مقبلون عليه. شغلتهم انهم بيحاولوا يتبعوا سياسة الارض المحروقة اللي احنا بنسميها في العامية المصرية التلويش، اضرب في اي حاجة وفي كل حاجة وفي كل وقت علشان تشغل، تعمل عملية اشغال دائم لعقل وفكر المصلحين فيتشتتوا في بنيات الطريق. كمان بيعملوا كل ده علشان يرفعوا سقف التطاول على الإسلام. كمان بيعملوا كل ده علشان يعملوا خلخلة للمفاهيم الدينية والثوابت العقائدية والفكرية والأخلاقية عند الشباب والبنات. كمان بيحاولوا انهم يجتهدوا في التسلسل في منع كل مظاهر وشعائر الاسلام، ولكن بشكل حرفي. هم قاعدتهم انهم بيشتغلوا بخطط ممنهجة، خطط بطيئة طويلة المدى اكيدة المفعول. بيحاولوا يعملوا حاجة اسمها فرض واقع علماني نسوي جديد، سواء كان ذلك في مصر أو في البلاد العربية المحيطة بمصر وطبعا في العالم كله. كذلك فإن هؤلاء يلعبون الآن على ورقة الأقليات، مجاملة الأقليات، وعلى شرعنة اللوطية، الشذوذ الجنسي، النسوية، تمرد النساء الفيمينيست. كذلك يجتهدون غاية الاجتهاد في إسقاط مركزية الأديان وإعلاء مركزية الإنسان، يعني كل ما هو ديني يحاولون الحط منه في قلوب الناس. وده بدأ دلوقتي نحصد ثماره، إن تجد إن الناس ما عادتش بتثق زي الأول في نصوص الشريعة، ما عادتش بتسلم زي الأول لنصوص القرآن والسنة، ما عادش قدر الشرع في قلوبهم زي زمان. وهذا ما يريده أعداء الله تعالى، وبيشعلوا وبيعملوا خططهم الممنهجة علشان يوصلوا لده. وعلشان يعملوا ده بيحاولوا يسقطوا مركزية الأديان. يعني إحنا عندنا مثلث، المثلث ده أي مثلث في الدنيا له رأس وله قاعدة. المثلث في حياة المسلم رأسه فوق الله ورسوله، وبعد كده بقى الدين، بعد كده النفس، بعد كده وهكذا. يعني الحياة تمشي كده. هو بقى بيقلب لك المثلث ده، بيخلي القاعدة رأس والرأس إيه؟ قاعدة. وده ضلال، ضلال مبين، خلي بالك. يعني هو قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم. وعلشان ينجحوا في الأمر ده اللي أنا قلته ده كله، طبعا ده جزء من مخططات هؤلاء، علشان ينجحوا في اللي أنا قلته ده، هم شغالين بنفس سياسة اليهود، سياسة بني إسرائيل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في آيات سورة البقرة، فقال الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يبقى هم بيشتغلوا بحاجتين، رقم واحد خلط الحق بالباطل، يبقى في جزء حق وبعد كده يحط عليه بقى هو شوية التوابل الباطلة بتاعته علشان يوصل المفهوم اللي هو عايز يوصله للجمهور. يبقى بيخلط الحق بالباطل وبعد كده يكتم الحق وأنتم تعلمون. طب هم بيعملوا الكلام ده ازاي؟ بيشتغلوا على الميديا بنظام المغالطات، عارف انت، بيلعبوا على الميديا وبيستهدفوا فئات الشباب الصغير، الأندر إيدج، إعدادي، ثانوي، جامعة، والشباب اللي هم ما عندهمش خلفيات علمية عقائدية دينية قوي، بيخشوا لهم، والإنسان أسير الفكرة الأولى، فهو بيلعب عليه بقى. فبيشتغل إزاي؟ طريقة شغله بقى بيشتغلوا عن طريق حاجة اسمها المغالطات. أول مغالطة، مغالطة اسمها رجل القش، رجل القش، إن يقول كلام على لسان المعارض له أو خصمه، المعارض ما قالوش. زي ما يجي واحد يقول لك إيه، يقول لك نيرة اتقتلت، فتقول له آه، فيقول له آه أنت بقى من الناس اللي بتبرر قتلها علشان هي مش لابسة حجاب زي بناتكم ونسائكم. وأنا قلت كده ولا حد قال كده؟ دي مغالطة رجل القش، انه يدعي على لسانك، يقول على لسانك كلام انت ما قلتوش اصلا. طيب كمان من المغالطات مغالطة الاجتزاء، انه ياخد من كلامك حتة من سياق كامل، لو انا شلتها انت هتفهمها غلط. عارف انت، ولا تقربوا الصلاة، فهشيل بقى ولا تقربوا الصلاة، فاول ما تقراها يبقى خلاص ما عدناش هنصلي، الاجتزاء. وبعد كده مغالطة التشتيت الحواري والقفز من رأي الرأي. يعني ايه؟ يعني انت كنت بتتكلم عن القتل، يقوم مدخلك في حتة تانية، يقول لك ما هو خلي بالك، ما هو القتل ده اول من جاء به النبي محمد، مش هو اللي قال لكم تعملوا غزوات، وهو والجهاد، ويقوم مدخلك. يا عم احنا كنا بنتكلم في موضوع، تقوم مدخلني في 10-15 موضوع. هو بيلعب معاك فكرة ايه؟ اشتمني في شارع وصالحني في حارة، اشتمني في شارع وصالحني في حارة، اخدت بالك؟ فاخد بالك من المغالطة دي، مغالطة التشتيت الحواري والقفز من رأي الرأي سريعا. ايضا بيشتغلوا بنظام الفوضوية، تلاقي 50 واحد من الذباب الالكتروني دخلوا لك كده ببروفايلات وهمية ويكتبوا لك اسماء اصلا مختلفة كتير، وممكن يخشوا ويعملوا فوضى وتشغيب علشان الناس اللي بتقرا ممكن ما تبقاش واخده بالها من الحكايه دي، فيفتكروا يقول لك ده في ناس كتير رايهم كده، يا اخي اسكت، ده الاسلام طلع حجته ضعيفه، فخلي بالك. كذلك فانهم في المناظرات بقى بيشتغلوا بحاجه اسمها مغالطه الانفعال، انه يحاول انه يخليك تنفعل، يحاول يخرجك عن شعورك علشان بس يكسب هو. وده يمكن اتعامل مع بعض المناظرات اللي اجراها المسمى بإسلام بحيري مع بعض المشايخ، لما خلاهم ينفعلوا، فهو نفسه قال له في نهاية المناظرة احنا اخذنا منك كل اللي احنا عايزينه. كذلك من جملة هذه المغالطات مغالطة الشخصنة، انه يحاول يهاجمك انت، يسيب الفكرة ويبدأ يهاجمك انت، فتتحول انت من الدفاع عن الفكرة الى الدفاع عن شخصك. اوعى 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 تقع في المغالطة دي. وممكن يدخل في مغالطة الكذب والادعاء عليك، يقول لك اسكت، هو انتوا ده انتوا بتوع ده انتوا بتوع هش كباش، ده انتوا ضلالية، ده انتوا اصلا خوارج، ده انتوا اصلا مصاصي دماء، ده انتوا، خدت بالك؟ فخلي بالك من الكلام ده. طبعا كل المغالطات دي ما تهز الشعرة في واحد متخصص حقيقي. والنبي عليه الصلاة والسلام يمكن تنبأ بمثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن في آخر الزمان أقوام، يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. لو أنت مش أهل للتصدي، لو سمحت ما تتصداش. ليه؟ لأن أنت ممكن تفتن الناس وأنت مش واخد بالك. إنما لو أنت متخصص ودرست دراسة علمية أكاديمية في كيفية مناظرة الخصم، وفاهم أصول أفكاره، وفاهم القواعد والمنطلقات اللي تنطلق منها في أثناء الرد عليه، يبقى جزاك الله خيرا، وإلا حضرتك لا تناظر ولا تدخل في هذا الأمر. طبعا شياطين الإنس والجن بيشتغلوا عليكوا دايما 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 دايما، وبيحاولوا إنهم دايما يرددوا كلام واحد، فكرة واحدة، علشان ترسخ هذه الفكرة وبعد كده يبنوا عليه. وبيحاولوا إن هم يجتهدوا غاية الاجتهاد في إثبات إن أنت متناقض، إن أنت عندك أخطاء، إن أنت كذاب، إن أنت شوف رمتني بدائها وانسلت. أوعى تتهز من كلامهم، أوعى تتهز من كلامهم. هندخل شوية بسرعة كده في مسألة جرائم القتل الخاصة بمسألة جرائم قتل اللي حصلت عند جامعة المنصورة أو في الأردن أو غيرها. أول حاجة، كيف ينظر الشرع الإسلامي الحنيف إلى هذه النوعية من الجرائم؟ وأنا لما بقول ينظر الشرع، دي مش نظرتي أنا، خلي بالك عشان ما يضحكش عليك ويقول لك ده كلامك أنت، ده رأيك أنت، ده فهمك أنت، لا لا لا، دي الأمور المستقرة في شريعة الإسلام. الإسلام راعى الغرائز والطبائع ولم يجعل الدنيا ملائكية. ما فيش عندنا تصور مثالي، طول ما أنت إنسان يبقى أنت معرض للخطأ. طب كيف نصحح هذا الخطأ؟ الشريعة جعلت الإصلاح لهذا الخطأ ولهذا الإنسان مقدم على العقاب. ليه؟ لأن العقوبات في الإسلام عارض وليست أصلا. الإسلام أو الشريعة الإسلامية أو العقوبات في الشريعة الإسلامية لا تساوي المجزر الآلي، لأن ده اللي هم بيحاولوا يفهمه لكم، إن الشريعة يعني المجزر الآلي، يعني الحدود، يعني الذبح، يعني لا لا لا. العقوبات في ديننا عارض وليست أصلا، لأن القانون لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون بديلا عن الدين، ودي نقطة مهمة أوي. بعض العلمانيين دلوقتي بيقولوا إحنا نطالب بالقصاص. طب القصاص دي مصطلح ديني ولا لأ؟ مصطلح شرعي، قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. صح؟ سبحان الله، شوف ربنا ينطقهم بنفس المصطلحات اللي هم بيحاربوها، ولكم في القصاص حياة، وده تناقض، تناقض حقيقي، لان هم اصلا هوى، هم بيضحكوا عليك لانه ما عندهمش اصول. فلما هم يقولوا احنا بنطالب بالقصاص، طب ما القصاص ده في شريعة الاسلام، طب ما تمشوا بقى على شريعة الاسلام، ولا انتوا بتختزئوا؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ واخد بالك انت ازاي؟ اول ما تقول لهم القصاص ده مصطلح شرعي ولازم نرجع لشريعة الإسلام، يقول لك: يا ده احنا غلطنا يا أخي. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لما تقول لهم العلمانية والحداثة والليبرالية والتنوير العلماني، يقول لك: آه سمعنا وأطعنا، أنت كده صح، أنت 100 فل و14. أول ما تقول لهم القصاص، يقول لك: لا لا، أنت عايز ترجعنا تاني لعصر البداوة وعصر الوهبنة، إيه التخلف اللي أنتوا فيه ده؟ هم كده. الشريعة بقى مقدمة على القانون. ليه؟ لأن الشريعة بتراعي حاجات غير القانون، واخد بالك؟ والجريمة ودي النقطة التانية اللي أنا عايز أأكد عليها، الجريمة غالبا بتبقى بسبب ضغوط ومشاكل اقتصادية، اجتماعية، نفسية، سياسية، أخلاقية، تربوية، دينية وأخلاقية. يبقى دي كلها أسباب. وحط بقى على الأسباب إن تخيل هذا الإنسان، هذا الشاب الذي تم تجريف عقله من هو في الحضانة لغاية لما وصل للجامعة، وتم شيطنة الدين وأهل الدين عنده، واتعمل له البحر طحينة وبيئات كاملة للفساد، تخيل بقى هينتج إيه؟ هينتج إيه؟ شيء طبيعي جدا إنه هينتج من هذا إنسان ضعيف الإرادة، وتكون نفسه أمارة بالسوء. ضيف على كده عدم وجود رادع داخلي لهذا الإنسان. طب الرادع الداخلي بيكون إيه؟ الخوف من الله، الدين، الأخلاق، ده اسمه إيه؟ الرادع الداخلي. إيه اللي يخلي فلان المتدين لا يدني؟ مش راجل؟ البنات اللي في الشارع دول مش عاجبينه؟ واخد بالك؟ أمال إيه؟ هو لا يزني لأنه يخاف من الله عز وجل، صح؟ واخد بالك؟ فهو بيخاف من ربنا، فعشان كده ما بيزنيش. ما بيقتلش ليه؟ لأنه بيخاف من ربنا. ما بيسرقش ليه؟ عشان بيخاف من ربنا. إنما أنا لو شلت منه دي وقلت له لا لا، امشي في الحياة بغير دين بقى، وكبر دماغك، وإحنا بقى في القرن 21، وسيبك من الكلام ده بقى يا عم، أنت هترجعنا لعصر الحمير والبغال ومش عارف إيه والكلام ده. فبدأت أنزع منه ده، خلاص يبقى الشيء الطبيعي جدا إنه هيفسد، إنه هيضيع، إنه هيضل، إنه هيقتل، إنه هيذبح، إنه يغتصب، إنه يسرق، ده شيء طبيعي جدا. هتقول لي ما القانون؟ أقول لك يا عم القانون ما بيعملش اللي أنا قلته لك ده، كل ده مفيش حاجة اسمها رادع داخلي بقى. واخد بالك؟ لأن اللي بيقوم بالرادع الداخلي ده الدين والأخلاق النابعة عن الدين. طب في دواعي خارجية للجريمة؟ أمال إيه؟ الدواعي الخارجية دي بتكون ممهدة ومحفزة للجريمة. خدت بالك؟ يبقى أي جريمة في الدنيا في لها دواعي داخلية بتساعد وتمهد الطريق للمجرم، وفي دواعي خارجية، واخد بالك، نوع من أنواع خلق بيئة مساعدة على الإجرام. الشرع بقى بيعمل إيه؟ الشرع لأنه نازل من حكيم خبير بيمنع الجريمة من طرفيها، من الطرف الداخلي والطرف الخارجي. طيب بيعمل إيه؟ بيحاول يرضع النفوس الضعيفة، فبيقوي وبيأمر المسلم إنه يحاول يجتهد دايما على إعلاء الدواعي الداخلية. طيب الدواعي الخارجية بيحاول يمنعها، بيحاول يمنع الدواعي الخارجية، واخد بالك؟ عشان كده لما المسلم بيقول نطالب بتحكيم الشريعة، لأن الشريعة هي الحاجة التي تصلح لهذا الإنسان. حتى الغير المسلم لو فهم الكلام ده بدون تشغيب هيقول لك الله، ده الشريعة رحمة، الشريعة رحمة. وفي بحث جميل قوي اسمه الشريعة لماذا للدكتور محمد يسري، ممكن حد يبقى يقراه لو حد يقرأ. لو حبينا نطبق قواعد الشريعة دي على جريمة التحرش مثلا، هل التحرش بالبنات، البنت دي لابسة نقاب، لابسة خمار، لابسة ميني جيب، لابسة ميكرو جيب، لابسة شورت، هوت شورت، أي حاجة، هل التحرش بهذه الفتاة جريمة؟ والجواب نعم. وعايز أضيف كمان حتة، إن المتحرش لا يعني بالدرجة الأولى هوية المتحرش به، سواء كانت محتجبة أو متبرجة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ليه؟ لأن هدفه الرئيسي هو تفريغ ما بداخله من رغبة جنسية. ليه؟ هو ده بقى السؤال. ليه؟ لأن هو خلاص لما شلنا منه الدين وتعاملنا معاه كآلة وتعاملنا معاه بالقوانين العلمانية اللادينية، قال لك بس أنا آلة بقى. فهو قاعد مشحون مشحون مشحون، أنت بتشحنه بالميديا الإباحية، وبتشحنه بالمجتمع المختلط في الجامعة، وبتشحنه ببنات عريانة، وبتشحنه بتشحنه بتشحنه، فعنده استثارة دائمة. العلمانيين ما عندهمش مشكلة إن الولد يتعرف على بنت ويعمل معاها في الحرام. ليه؟ لأن دي حرية الجنس وحرية الجسد، يقولوا كده. إنما عنده مشكلة إن المتحرش بها تزعل وتقول له إزاي وأنت بتعمل كده ليه؟ آه، يبقى إمتى نسمي الجريمة دي تحرش؟ لو المتحرش بها قالت له أنت مالك؟ هتصل لك بالشرطة. إنما لو هي راضية يبقى أنا راضي وأنت راضي، مالك أنت ومالنا يا قاضي. في الشرع لا، الشرع بيمنع الجريمة من كل جوانبها، بيمنع الجريمة من كل جوانبها. أولا بيقول لك يا متدين يا إنسان يا أخ يا راجل يا اللي بتخاف من ربنا يا راجل يا اللي بتصلي يا التزم ظاهرا وباطنا، لأننا نراقب الله. يعني مش تلتزم ظاهرا بس، لا، التزم ظاهرا وباطنا. فأمر بالالتزام بالظاهر والباطن. اثنين، قال لكلا الطرفين الرجال والنساء كل واحد منكم له حقوق وعليه واجبات، له حقوق وعليه تكاليف. وحتى ده في الفكرة دي موجودة حتى في القانون الوضعي، واخد بالك؟ يبقى جريمة التحرش إن حدثت ممكن تكون الأخطاء فيها مشتركة، بمعنى إن ممكن يكون البنت شجعت الولد على التحرش بيها. هتقول لي إزاي؟ وهي دي بقى النقطة. هتقول لي هذا ولد ده مريض نفسيا، ده مجرم، ده يعني. وأنا مش مختلف معاك في التوصيف، هو فعلا ضعيف نفسيا وهو عنده إشكالية وكل ده، أنا ما عنديش مشكلة. بل ممكن أقول لك كمان أنه هو مسعور جنسيا وعنده هوس جنسي، كل اللي أنت عايز تقوله أنا متفق معك فيه. ولكن ممكن نسأل، هو مش الولد ده عمل ده بمحفز؟ زي ما اتفقنا في دواعي داخلية وفي دواعي خارجية. الدواعي الخارجية دي اسمها محفزات، أسباب. في فرق بين السبب والمبرر بقى، خلي بالك عشان العلمانيين بيلعبوا على دي، بيعمل لك خلط اللي انا قلت لك عليها، بيخلط الحق بالباطل ويحط التوابل بتاعته بقى، يحط بقى الشغل بتاعه. تاخد بالك انت من دي. يبقى النهارده البنت والولد ممكن يكونوا واقعين في الخطا، يبقى خطا مشترك، يبقى خطا مشترك وارد. طب الخلط هنا، المشكله الزتونه، المشكله فين؟ اللي عامله الهيصه على السوشيال ميديا، الخلط بين السبب والمبرر. القاعدة تقول أن كل مبرر سبب وليس كل سبب مبررا. كمان مرة، كل مبرر سبب وليس كل سبب مبررا. هديك مثال، القصاص مبرر للقتل، مبرر للقتل، والقصاص سبب بيحصل نتيجة ارتكاب أي واحد لجريمة القتل العمد. فالله سبحانه وتعالى شرع القصاص كمبرر لإزهاق روح القاتل. خدت بالك؟ لو أنا، عشان أقدم مثال تاني، أنا مسافر إلى القاهرة، فرحت نازل في مكان ما، سبت عربيتي مفتوحة وسبت المفتاح جواها وسبت موبايلاتي وسبت الشبابيك مفتوحة ونزلت، فواحد من ولاد الحلال الطيبين شاف المنظر ده، راح واخد العربية وطلع بيه. فأنا اتصلت بالشرطة قلت لهم الحقوني، خير يا جماعة؟ أصل العربية بتاعتي أنا كنت سايبها مفتوحة وكان فيها موبايلاتي وحاطط المفتاح جواها و و و وبعد كده أنا بقى انطلقت بقى وسبتها. الشرطة قالت له طب ما حضرتك أنت غلطان، أنت ساعدت الحرامي إنه يسرقها. فراح صاحبنا قال لهم أنا حر، مالكوش فيه، أنتوا تقوموا بدوركوا بس. قال أنتوا كل واحد يتدخل في حريتي ولا إيه؟ هتلاقي بقى الكلام ده. فالشرطة قامت بدورها وجابت العربية. فلما جابت العربية قالت له تعالى حضرتك استلم العربية، ولما استلمت العربية قالوا لو سمحت بعد كده حافظ على عربيتك، لأن ممكن بعد كده ما نعرفش إن ذلك ممكن تتفكك وتتباع خردة وتعمل. فراح الراجل بدل ما يشكرهم يقول لهم جزاكم الله خيرا وانتفع بالنصيحة، بدأ بقى يشغب بقى يعمل المغالطات بقى، فيقول لهم هو انتوا بتبرروا للحرامي ولا ايه؟ يا عم بنبرر للحرامي ايه؟ بنقول لك حافظ على عربيتك لو سمحت، دي مسلمة عقلية والله، الوقاية خير من العلاج يا سيدي. هو انتوا مضحوك عليكم؟ هو انتوا هو كده. لو طبقنا بقى القاعدة بتاعت المبرر والسبب، واخد بالك، على المسألة بتاعتنا، اللي قتل أختنا نيرة، اللي قتل إيمان، اللي قتل الأخوات دول، مجرم؟ قاتل؟ أسباب القتل إيه؟ دي مش شغلتي ومش شغلتك، دي مش شغلتي ومش شغلتك. في ناس مسؤولة عن مسألة إبراز الحقائق، عشان كده لما حد بيسألني يقول لي ده بيقولوا كذا، هقول له هذا قولهم، ذلك إفكهم وما يفترون. جه واحد بيقول لي ده هم بيقولوا التحقيقات، قلت له شوف أنا لا أدري، أنا فيما يبدو لي أن هذه الأخت قتلت غيلة، قتلت ظلما، إيه السبب الحقيقي؟ لا أدري. طبعا ماليش دعوة بالتحقيقات، أنا بتكلم أنا 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 مش وكيل نيابة، أنا مش قاضي، أنا مش جهة رسمية في التحقيقات. عشان كده أتمثل قول الله، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يبقى علم ذلك عند الله، إيه السبب الحقيقي؟ علم ذلك عند الله. طيب نيجي بقى الحتة التانية، هل دي جريمة؟ نعم. هل لهذه الجريمة أسباب ظاهرة وأسباب خفية؟ نعم. هل ممكن يكون من الأسباب الظاهرة بالنسبة لنا احنا ان يكون القاتل عمل ده بدافع حب التملك وده مرض نفسي؟ نعم. هل ممكن يكون حصل ده بسبب الجوع الجنسي؟ نعم. هل ممكن يكون سبب هذا القتل الحافز الجنسي؟ نعم. هل ممكن يكون سبب هذه الجريمة سواء جريمة القتل أو غيرها يكون الهوس الجنسي أو الهياج الجنسي؟ والجواب نعم. طيب اللي السبب بقى في الهياج الجنسي ايه؟ التبرج، السفور، الاختلاط المحرم، المواقع الإباحية، إلى غير ذلك. يبقى أنا عايزك تاخد بالك إن في فرق بين السبب وبين المبرر. نحن لا نبرر الجريمة، لأن الرضا بالقتل قتل. أنا عمري ما أنا مقدرش ألقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول لي يا علي أنت كنت راضي بقتل أخواتك، أقول له حاشا لله. فواحد يطلع لي يقول لي يا جدع اطلع من دول، أخواتك برضه؟ أخواتي. هيقول لي يعني هي ده لابسة بنطلون؟ ما هي مسلمة، ثبت لها الإسلام بيقين، فلا ينتفي عنها بمجرد الشك، حتى ولو ارتكبت معصية فيما يبدو لي أنا أنها مسلمة. أصل هي مش عارف كانت إيه، علم ذلك عند الله. أصل هي ما أمرنا أن ننقب عن الناس بهذه الطريقة، أنا لي الظاهر فبحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. طيب احنا كده بينا شريعة الاسلام الغراء بتعمل ايه عشان تقطع دابر الجريمة. طبعا نسيت اقول لكم ان الشريعة الاسلامية لا تتهاون، يعني احنا الاول الشريعة بتمشي بنظام، في الاخر لو مفيش امل في هذا الانسان خلاص بنمشي بقى بالاخره العلاج الطبي الكي خلاص. طيب لو هذا الإنسان تحرش بامرأة يعذره القاضي بما يراه صالحا ونافعا وبما يراه رادعا لهذا الإنسان وغيره. طيب لو أن هذا الإنسان زنى ببنت، واخد بالك، لو كان متزوج الشرع يقول أنه يرجم حتى الموت. طيب وإن كان الزاني ده غير متزوج يجلد 100 جلدة ويغرب عن بيته وعن موطنه سنة. طيب المغتصب لو اغتصب امرأة بغير سلاح يطبق عليه حد الزنا. لو اغتصب امرأة بسلاح يطبق عليه حد الحرابة، يقتل أو يصلب أو تقطع يداه ورجلاه من خلاف أو ينفى من الأرض. تخيل، شفت الشريعة؟ طب الشريعة بتعمل كده ليه؟ زواجر وجوابر. الحدود الشرعية زواجر وجوابر. زواجر يعني بتزجر كل واحد تسول له نفسه انه يقع في مثل هذه الامور، وجوابر لمن اقيم عليه الحد في الدنيا، لان من اقيم عليه الحد في الدنيا لم يقم عليه في الاخرة. واخد بالك انت ازاي؟ طبعا العلمانيين مش هيعجبهم الكلام، يقول لك لا 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 لا، ويبدأوا بقى يمارسوا هواية الشتم والسب والتجريب اللي أنا قلت لحضرتك عليه، ويبدأوا بقى ينشروا الشبهات. يعني مثلا في تقريبا 13 شبهة قالوها في الأحداث دي. أول شبهة قالوا لهم إن، قالوا كده، قالوا أنتوا، دايما خلي بالك من كلمة أنتوا، تقسيم الناس، أنتوا بتبيحوا قتل البنات بعد ما أباحتم ضربهم. بنت داخله بتقول لي كده، مين اللي قال كده؟ مين يقول ان مسلم يبيح قتل مسلم؟ هو انا اللي ابيح ولا ايه؟ انا مسلم زي زيك، لا املك ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني اللي انا قلت لك عليها لما يكون زاني متزوج، والنفس بالنفس اللي هو القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة اللي هو حد الردة اللي احنا بنقول عليه دلوقتي حد الخيانة العظمى، اللي هو بنطبق عليه قانون الخيانة العظمى. جميل، يبقى مين اللي دي بقى مغالطة رجل القش؟ انتوا بتبيحوا الدم، حاشا لله حاشا لله. وبعدين يقول لك ايه، ويخش لك بقى في حتة تانية اللي هي التشتيت الحواري والقبض، يقول لك ايه؟ يقول لك زي ما اباحت ضرب البنات. والله هو احنا حد قال لك ان احنا ماشيين بال؟ لا يا حبيبي، ضرب المراه له ضوابط شرعيه، مش العك اللي بيحصل ده. يا ريت الناس بالرجاله والستات يمشوا على الشر. انا ليا درس كامل عن قضيه ضرب النساء، يا ريت الاخوات تسمعوا. دي في حاله النشوز، والنشوز الاسلام قال لنا نبدا ازاي مع المراه الناشز المتمرده، قال لنا ان احنا نوعظها ونذكرها بالله وبرسوله ونذكرها بالفضل بينا. اتنين، نهجرها ولكن في المضاجع، ليه؟ علشان نرجع المية للمجاري. تلاتة، بنعمل ايه كمان لو ما جاش؟ بنضربها. الضرب هو عارف النبي عليه السلام كان السيدة فاطمة بنت النبي عليه السلام سيدنا علي لما يحب يضربها يضربها بالسواك. فضرب ليس فيه ضرب للوجه ولا اي نوع من انواع الضرب اللي انت فاكره ده، العج اللي انت بتسمعه ده ضلال، ده ضلال. لان الضرب ضرب تهذيب لا ضرب تعذيب، وده اخر العلاج، ولا يلجا اليه كثير من الناس يعني الا لو استنفذوا، انما ده لا غير صحيح. برضو من الشبهات يقول لك ايه، ودي الشبهه الثانيه، يقول لك القاتل هو المشايخ، رمتني بدائها وانسلت. لا والله، القاتل هو العلمانيين. والله العظيم من يوم ما شفنا وشهم من ايام الحرب العالميه الاولى والثانيه لغايه دلوقتي، من يوم ما دخلوا بلادنا على ظهور الدبابات وما شفنا يوم هنا، والامه في دركات وفي ايام سوده بسببهم. فالقاتل هم، ولكن رمتني بدائها وانسلت. المشايخ بيتقوا الله لان ربنا هيسالهم مش زيكم. ثلاثه، يقول لك الحجاب اصلا مش فرض. الله، ده انكار للمعلوم من الدين بالضروره. الحجاب الشرعي، سيبك من حجاب شوبينج سنتر اللي بنات بتلبسه حته تلفيعه كده ومن تحت عريانه، لا 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 لا، زي ما العيال بيتريقوا ويقول لك من فوق عمرو خالد ومن تحت عمرو دياب، لا لا لا. انا عايز اقول الحجاب فرض. طب انا عايز اقرا في الموضوع ده، لان في ناس بتشغل فيه، في كتب معنيه، كتب. طب الكتب دي جايبه اراء كنتوا؟ لا 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 لا، دي جايبه الاحكام من كتاب الله وصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي كتاب عودة الحجاب للدكتور محمد إسماعيل، زي كتاب الحجاب فريضة في اليهودية والنصرانية والإسلام للدكتور سامي عمرو. يا ريت الأخوات والبنات بالذات يقرأوا هذا الكتاب الجميل. الحجاب مش فرض، طبعا انتوا الكلام ده كله فاكس ولا كأنكم سمعتوه. رقم أربعة، يقولوا الحجاب ليس واقيا من التحرش والقتل، ممكن فعلا بنت محتجبة، بس نسبتهم كام يعني؟ وانا بتكلم عن الحجاب اللي هو الحجاب الشرعي، خلي بالك زي ما قلت لك الحجاب الشرعي اللي هو اللي انت عارفه، الحجاب الواسع الفضفاض اللي هو ملتزم بالضوابط الشروط الشرعية، نسبة اللي بيتعرضوا للتحرش وهم محتجبات كام يعني؟ كام في المية؟ كام في المية بالنسبة للتانيين، بالنسبة للبنت التانية اللي هي بتبقى خالعة الحجاب ولابسة قط وماشية في الشارع إلى غير ذلك، كام؟ القاعدة الأصولية تقول الحكم للغالب والنادر لا حكم له. يعني لو 100 واحدة سايبة شعرها وعفوا يعني بتلبس لبس ضيق وبيظهر بفاتنها وغير ذلك، 100 واحدة ممكن يتحرش بها، التانية دي ممكن يبقوا 5 10، يعني ما كانوش 10%. خلي بالك والله من الكلام شوية، واحنا ما بنبررش للتحرش، عشان انا عارف الدماغ اللي ما يعلم بها الا ربنا، عمري ما تبرر للتحرش. ابرر بالتحرش لاختي وزوجتي وبنتي؟ يعني عمرك يعني عمرك تبرر التحرش بوالدتك؟ يعني انت تقبلها يعني؟ عمرها ما تحصل طبعا. 5، يقولوا المرأة المتبرجة ممكن تكون اقرب الى الله. ما حدش بينفي، انا ماليش دعوة، انا ما دخلتش في علم الله، انا بتكلم على الارض، انا بحكم بالظاهر. نحن لا ندري أيهم أقرب عملا، ولكن نحن ندري أيهم أقرب طريقة إلى الحق. واحدة صلت صامت وبتاع، هتستوي مع واحدة بتقول ما فيش حاجة اسمها ربنا وما فيش نبي وما فيش صلاة وما فيش صيام وبتاع؟ هيحصل؟ عمرها ما تحصل. واخد بالك أنت إزاي؟ هيقول لك ما هو الدين في القلب. لا لا لا، الله يكرمك، بطل المغالطات. الدين قول وعمل واعتقاد ونية. لو كان اللي جوه سليم كان لازم يظهر بره. بس الشيخ فلان، والحته دي بقى شبهه السته، يقول لك الشيخ فلان قال ان المتبرجه احسن من المحجبه المؤذيه. دي مغالطه. ليه؟ لان المتبرجه مؤذيه لانها كانت سببا في تحرش الناس بها، فهي تتحرش بعفه الشباب قبل ان يتحرش بها الشباب، يبقى هي مؤذيه ولا لا؟ يبقى ضررها متعدي ولا لا؟ طب والمحتجبه اللي بتؤذي الناس بلسانها او بفعلها برضه مؤذيه. اخدت بالك؟ نحن لا نبرر لا للمحتجبه ان هي تؤذي الناس، ولا نقول للمتبرجه ان هي تعمل كده. بالعكس، ده انا عايز المتبرجه تعتقد انها تحتاج ان تتوب الى الله عز وجل من هذه الكبيره المسماه بكبيره التبرج. هو انت هتفهم اكتر من الشيخ فلان؟ انا بقى عايز اقول لك قاعده في الشرع جميله قوي. القاعدة بتقول نحن نتعبد لله بما شرع وليس بأقوال الرجال. ليه؟ لأن كل قول يستدل له ولا يستدل به. يبقى احنا ما عندنا زي اليهودية والنصرانية كهنود، لا، احنا عندنا الإسلام بيقول لنا نحترم علماءنا، نجل مشايخنا، ولكن الحق أحق أن يتبع. 7، اللي مش هتلبس الحجاب هتعملوا فيها ايه؟ هندعوها الى الله، هنسأل الله عز وجل لها الهداية، هنحافظ عليها لانها اخت لنا في الله، لان ربنا قال لنا نتقي الله في اخواتنا ونتقي الله في نساء العالمين. بس ده اللي احنا هنعمله. 8، طب وهتفرضوا على اهل الملل الاخرى انهم يلبسوا احتشام وبتاع مش عارف ايه؟ يا ريت. هو انا لو دخلت دلوقتي على دولة غربية مش انا بلتزم بقوانينها ولا ايه؟ زي بالظبط لما النهاردة العلمانيين واللادينيين والاباحيين والشواذ عاملين هيصة. ليه؟ اصل المونديال كاس العالم هيبقى في قطر، وقطر منعت ان اي حد يخالف الشريعة الاسلامية خارج الاطار الشرعي. يا اخي انت جاي على ارضهم وعايز تفرض عليهم قوانين، انت بلطجي ولا ايه؟ هي كده. انا لما بروح امريكا، لما بروح اي دوله، مش انا بمشي على قوانينها ولا ايه؟ فالمفترض ان الناس دي تتقي الله سبحانه وتعالى، هي عايشه معانا اهلا وسهلا بهم، ولكن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويلتزموا بما عليه الاكثريه، وهم يساعدونا ويساعدوا نفسهم ان ما حدش يؤذيهم. ده ايه العيب في ده يعني؟ ده ايه العيب في ده؟ تاني يقول لك انا راجل، انا ما اسمحش ان حد يقول لزوجتي تلبس، انا مش عارف. يا عم ما تخليك راجل، يا راجل خليك راجل. ده احنا بنقول لك احنا عايزين نحافظ على زوجتك، عايزين نحافظ على عرضها، عايزين ما حدش يتحرش بيها، عايزين الناس تتقي الله فيها. حاجه غريبه جدا، تقوم انت رادد بالرد ده؟ ايه الدياسه دي؟ يا أخي العلمانيين دول بيورثوا الناس الضيافة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. 9 يقول لك أصل أنت عقلك ذكوري مش عقل نسوي. أنا عقل مؤمن، عقل رجل يتقي الله سبحانه وتعالى، يسلم لشرع الله تسليم واعي. الإسلام وسط، الإسلام لا يعرف ذكورية ولا يعرف نسوية، الإسلام يعرف الاستسلام لتشريع رب البرية وكلام سيد البشرية. هو ده، احنا مش هننحاز للرجل ضد المرأة ونيجي على المرأة، حاشا لله. يا أخي ده الرسول وصاني، وصاني بأمي، وصاني بأختي، وصاني بنساء المسلمين وبنساء العالمين، اتق الله. ده كانت آخر وصية له، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنا مش هاجي، مش عشان الراجل هاجي يعني على المرأة بالباطل، لا لا لا. وفي نفس الوقت لن أسمح بالاختراق الذي يريده العلمانيون، إنهم يضيعوا الأمة باختراق المرأة. هم عارفين إن المرأة بتجيب من الآخر، ممكن واحد ما يشربش مخدرات بس هو انسان عنده اشتهاء، فبيقول لك اه نشتغل على المراه لغايه لما المراه تبوظه، لغايه لما نشيع الفاحشه في الذين امنوا، يبداوا بقى يلعبوا على المراه ده. ويمكن انا عملت 50 او حاجه و50 مقاله عن النسويه وطريقه تفكير النسويه، اللي عايز يبقى يرجع لها ان شاء الله سبحانه وتعالى. 10 يقول لك اصل البلاد المتقدمه زي اليهود وزي النصارى وزي اليابان وزي الصين ماشية من غير حجاب وما فيهاش تحرش، خدعوك. فقال نفسي ترجعوا لمهد العلماني فرنسا، نفسي تشوفوا الكوارث بتاعة التحرش الجنسي هناك، نفسي تشوفوا، نفسي تشوفوا ايه اللي بيحصل في البلاد اللي حواليكم. وتسيبكوا بقى، وبرضو مش عايزك تصدقني، انا عايزك تراجع الوثائق والدراسات العلمية المتخصصة بجد، وتشوف الكلام بقى، وتشوف بقى نسب التحرش والاغتصاب انت بتتكلم ازاي. سبحان الله العظيم. 11 يقول لك القانون هو الحل مش الشر. طيب والقانون هيحقق للناس المراقبة؟ يعني ما القانون موجود، وموجود في امريكا. طب هو القانون اللي في امريكا ولا في اي دولة غربية منع الجريمة؟ ما حصلش. والقانون هناك بيتطبق بحذافيره بس لم يمنع الجريمة. يا أخي الكريم، ما لم نسر على شيء يهذب ديننا وأخلاقنا ونتبع فيه الحق، والله لو حطيت من قانون أنا بقول لك. يقول لك أصل المحجبة لو اتقتلت أنت هتتعاطف معاها وهتقوم الدنيا عشان خطيرها. أنا صحيح عايز أقول ان انا لو انا اب ولي اولاد، وده وارد جدا 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 ان اكون اب ولي اولاد، ممكن اكون بحب ابن اكتر من ابن، وارد. ولكن هل معنى ده ان انا اظلم اولاد الباقيين؟ نحن الحب والكره عندنا دين نتدين به الى الله، نحن نحب اخواننا الذين يعبدون الله ويطيعون الله ممكن اكتر من اخواتنا من النسب. ليه؟ لان الحب والبغض عندنا عبادة. قال الله إنما المؤمنون إخوة. فأنا بحب لكل الناس إنهم يلتزم، وبحب لكل الناس إن ربنا يهديهم، وبحب لكل الأخوات إن ربنا يشرح صدورهم للحق، ده شيء طبيعي جدا. طيب لو بنت مش لابسة الحجاب وتعرضت لأذى وأنا ماشي في الشارع، أول واحد هينافح عنها هكون أنا. لولا مرضي، لو أنا كنت موجود في قلب الحدث، أقسم بالله ما كنت سبت الولد ده إلا متكسح، أقسم بالله. طب بس جاب أنت متبرجة، أنا جاء أم أنت متبرجة، وممكن ما تكونش مسلمة كمان. أنا أدافع عن الحق، أدافع عن قيمة الحق التي أمرني الله بها وأمرني بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي قمة الإنسانية اللي هم عادين وعليها الإنسانية قبل التدين. أنا بقول لك لولا التدين بقى ما كانش اللي حصل ده حصل. أنتوا عارفين دي ثمار كنتوا يا علمانيين، الناس اللي وقفت تتفرج وخافت وطلعت تجري وسابتهم. انت عارف انت لو انت مربيهم على من رأى منكم منكرا فليغيره بيدك كانوا عملوا كده، انما انتوا حولتوا الانسان لحيوانة الانسان، ضحكتوا عليهم وضيعتوا دينهم وافسدتوا اخلاقهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. معلش انا اتكلمت النهارده وطولت في الموضوع ده، بس علشان احاول ان انا ابين لكم شيء من الحق، ونفسي الاخوة ترجع لهذا الدرس وترجع لدرس التحرش شبهات وردود، واللي يعرف يقطعه يقطعه، واللي يعرف يقطع الدرس ده يقطعه وينشره متقطع ردا على كل شبهة. ربنا يتقبل مني ومنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم، أن يحفظنا وإياكم، وأن ينجي شبابنا وبناتنا من هذه الهشاشة الدينية الأخلاقية النفسية التي سيطرت على المجتمع فضيعته. وأسأل الله أن يحفظ مجتمعاتنا من الاختراق العلماني اللاديني الإباحي النسوي، وأن يحفظ مجتمعاتنا من اللواط، وأن يحفظ مجتمعاتنا من الزنا ومن القتل ومن الربا، وأن يحفظ مجتمعاتنا من كل حرام، وأن يعيد إلينا حبنا لديننا وأخلاقنا. اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم، أصلحنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.